يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. لي فيك معتقد يا أمير المؤمنين، لي فيك معتقد سأكشف سره، فليصغ أرباب النهى وليسمعوا. لي فيك معتقد سأكشف سره، فليصغ أرباب النهى وليسمعوا. والله لولا حيدر لا كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. وإليه في يوم المعاد حسابنا، وهو الملاذ لنا غدا والمفزع. يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له في أرض قلبي منزل. نعم المراد الرحب والمستربع. أهواك 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 أهواك، حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع. نار تشب على هواك وتلذع وتلذع. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 20 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، عنواننا الذي نعيش في أجوائه في هذه الحلقات من برنامجنا هذا، وهذه الحلقة هي الجزء الثامن من الصحيفة الثالثة، الصحيفة الأولى تتذكرون عنوانها: أريد أن أكون شيعية. والصحيفة الثانية عنوانها أصل الأصول، إنه الحجة بن الحسن إمام الزمن صلوات الله عليه. الصحيفة الثالثة والتي نحن الآن في جزئها الثامن: قيمة الدين فاطمة صلوات الله عليها. والحديث عن إمامتها وعن قيمومتها على الدين وأهل الدين، إذ أن القيمومة من شؤون وآثار إمامتها صلوات الله عليها. تقدم الكلام في الحلقة الماضية وما سبقها بخصوص ما جاء مذكورا في كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي. هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، وهذه الصفحة 37، وموطن الشاهد من الحديث الذي نقله صاحب الكتاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال: وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير الذي جاء في آية التطهير، وليس لها في الإمامة شيء، وهي أم الأئمة. وكل الحديث هنا: وليس لها في الإمامة شيء. تسلسل حديثي فيما يرتبط بالمؤلف بالكتاب، ووصلت بعد ذلك معكم في الحلقة الماضية أن صار حديثي يتناول نفس هذا النص. حدثتكم من أكثر من جهة، الجهة الأولى سلطت الضوء على الأسلوب والمضمون، وعرضت ذلك على ما تحدث به الله سبحانه وتعالى في كتابه عن فاطمة في سورة النور، في سورة القدر، في سورة الإنسان، وفي سورة البينة. وبعد ذلك نقلت الحديث إلى جهة أخرى، حيث قايست بين المضمون الذي ذكره صاحب دعائم الإسلام وبين المعطيات التي ذكرت في الحلقات التي تناولت موضوع إمامة فاطمة، إن كان ذلك في حلقات من برنامج دليل المسافر أو في الحلقات التي بين أيدينا في هذا البرنامج. وبينت لكم النتيجة من تلك المقايسة، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. ثم عطفت الحديث إلى رواية جاءت في الكافي الشريف في الجزء الأول عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق، حينما سأله ابن أبي يعفور عن اختلاف الحديث، ومن أنه يأتينا من نثق به ومن لا نثق به. خلاصة القول: الإمام وجهنا إلى عرض الأحاديث المشكوكة على القرآن وعلى أحاديث رسول الله التي نعرفها من أنها قد صدرت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عرضت المضمون الذي جاء في دعائم الإسلام على الآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ومر الكلام في هذا. وعرضت المضمون أيضا على الآية 145 من سورة الحج، والتي جاء في آخرها وبئر معطلة وقصر مشيد. مر الحديث في كل هذه التفاصيل. إذن لابد أن نعرض الحديث على حديث رسول الله، على الذي نعرفه بشكل قطعي من حديث رسول الله. فهذا هو توجيه إمامنا الصادق: الأحاديث المشكوكة نعرضها على الكتاب، ونعرضها على حديث رسول الله، وعلى حديثهم أيضا، على ما هو معروف لدينا من حديثهم صلوات الله عليهم. سأعرض المضمون الذي جاء في دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي، سأعرضه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بعد هذا الفاصل.
واثق بيوم الحشر يحضرني حدا كلي سموها ودع كليها تكنا. واثق بيوم الحشر يحضرني حدا خلي يسمع عذلي الله عهد إلي، خلي يسمع عذلي الله عهد إلي من أصيحا يا علي يحضرني حدا. كل شيء بحيدره أحصاه ربه، علي لو ما مولده طاح الخطر والنور أزهار. قال كن طه حبيبي وكون حيدر، نور من الله انشطر والنور أزهار. قال كن طه حبيبي وكون حيدر، اللي ينقبل بالآخرة ترى بس حب حيدر، ومن أريد المغفرة يحضرني حيدر. اللي ينقبل بالآخرة ترى بس حب حيدر، من أريد المغفرة.
سأعرض ما جاء في كتاب أبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي على حديث الثقلين أو الثقلين، القراءتان صحيحتان لكننا تعودنا واعتدنا أن نقرأه أن نسمعه الثقلين. حديث الثقلين أو الثقلين حديث على الأقل بالنسبة لنا في ثقافتنا الشيعية نقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الحديث ما عندنا فيه أدنى شك فيما يرتبط بصدوره عن نبينا. قد تختلف تراكيبه اللفظية، لكنني أتحدث عن مضمونه، فإنه صلى الله عليه وآله أمرنا أن نتمسك بالثقلين، وهما كتاب الله وعترته صلى الله عليه وآله. أمرنا أن نتمسك بهما جميعا، وأعطانا ضمانا بذلك، إنه ضمان محمدي، فهذا ضمان من محمد، يعني ضمانا من الله. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن للنفي التأبيدي، وأضاف إليها رسول الله قيدا آخر أبدا. ما إن تمسكتم بهذين العمودين، بهذين النورين، بهذين الثقلين، لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو مضمون حديث الثقلين الشريف. ربما تتعدد صياغه، إما لأن النبي صلى الله عليه وآله قد ذكره في مرات عديدة، وقد يفرع في الكلام، وقد يوجز، وقد يفصل، فينشأ الاختلاف في التراكيب اللفظية من هذه الجهات، وربما في بعض الأحيان تختلف التراكيب اللفظية من جهة الرواة، ولكن المضمون واحد هو هذا. فقد جمع صلى الله عليه وآله بين مسبحتي، ولم يجمع بين مسبحته والوسطى كما اعتاد الناس في الحديث عندما يريدون الحديث عن اقتران عندما يريدون الحديث عن اقتران شيئين معا دائما وعلى طول الوقت. لماذا؟ لأن الوسطى ستكون أطول من المسبحة، إنها مسبحة رسول الله، وعندي وعندكم هي السبابة، لكن عند محمد هي المسبحة، أما نحن عندنا فهذه هي السبابة. فمحمد صلى الله عليه وآله لم يجمع بين مسبحته وبين الأصبع الأوسط. لماذا؟ لأن الأصبع الأوسط هو أطول من مسبحته. جمع بين المسبحتين خلافا للمعهود في الإشارات عند الناس، لتأكيد المعنى، لتأكيد المضمون فيما يرتبط بشدة التمسك بهما، وأعطانا ضمانا من أننا إذا ما تمسكنا بهما فليس هناك من ضلال سيطرأ علينا أبدا، حتى نرد عليه على الحوض قطعا، الثقلان سيردان عليه على الحوض مثلما قال صلى الله عليه وآله في نفس الحديث. إنني أريد أن أعرض ما جاء في كتاب دعائم الإسلام على حديث الثقلين، حديث لا شك فيه إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وثانيا الحديث واضح عندنا من أنه في الإمامة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يقصد غير الإمامة في هذا الحديث، فهو لا يتحدث عن فضل عترته، إنه يتحدث عن الإمامة بشكل واضح وصريح، لذا أمرنا أن نتمسك بالعترة. حديث في الإمامة، حديث لا شك فيه، وحديث في الإمامة، والنبي صلى الله عليه وآله حين تحدث عن العترة هنا تحدث عن العترة جميعا، عن كل أفرادها. يجب علينا أن نتمسك بكل أفراد العترة الطاهرة، ويجب علينا أن نتمسك بإمامتهم جميعا. ما هو حديث الثقلين هكذا يقول؟ أن نتمسك بالكتاب والعترة على طول الخط. والحديث عن العترة عن كل الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا العنوان بمستوى الحقيقة، لا بمستوى المسامحة أو بمستوى التجوز أو بمستوى التفريع. العترة هنا بمعنى الحقيقة الكاملة وبمعنى الأصالة دون التفريع. هناك فروع للعترة، لكن حديث الثقلين لا يتحدث عن الفروع. حديث الثقلين حديث واضح لا شك فيه، لا من جهة الصدور عن النبي ولا من جهة المضمون، مضمونه واضح وجلي جدا. نحن ملزمون بالتمسك بجميع أفراد العترة الذين ينطبق عليهم هذا العنوان بنحو الحقيقة وبنحو الأصالة. أعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا، وأعتقد أنكم لا تختلفون معي في هذا الفهم. وثالثا، فاطمة هي سيدة العترة، لا يستطيع أحد أن يخرجها من العترة، بل هذا العنوان بمستوى الحقيقة والأصالة ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق على الذين ينطبق عليهم عنوان العترة. علي هو في الحقيقة ليس من العترة، هو نفس محمد، علي نفس محمد بصريح القرآن، فهل أحتاج إلى إثبات هذه القضية؟ آية المباهلة، وهي الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، واضحة في ذلك، لا أريد أن أقف عندها، ولا أريد أن أذهب إلى المصحف كي أقرأ الآية عليكم، هي واضحة لديكم، هي من بديهيات ثقافتنا الشيعية. فعلي نفس محمد، انطباق عنوان العترة عليه ربما يكون مجازيا بهذا اللحاظ، فالعترة عترة محمد وعلي، فعلي نفس محمد، لا حاجة للبحث في أن العنوان ينطبق على علي أو أنه لا ينطبق على علي، علي خارج عن الحديث. فاطمة والأئمة الأوصياء من ولدها، من سلسلة الأئمة الاثني عشر، من سلسلة الأئمة الأوصياء، عنوان العترة ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق على الحسن والحسين، ولذا هي حجة عليهم. فالحسن العسكري هو الذي يقول نحن أبناء فاطمة، لأنه بعد ذلك يقول وأمنا فاطمة، فهو يتحدث عن أبناء فاطمة، نحن حجج الله على الخلائق وفاطمة أمنا حجة علينا. فعنوان العترة ينطبق على فاطمة بنحو الحقيقة والأصالة بشكل واضح جلي، وهو منطبق عليها قبل أن ينطبق على الأئمة المعصومين الأوصياء من ولدها صلوات الله عليها وعليهم. إذن هذه الأمور واضحة في حديث الثقلين، حديث صادر عن محمد صلى الله عليه وآله قطعا، مضمونه جلي صريح يثبت الإمامة ويتحدث عن الإمامة في العترة الطاهرة، وهو شامل لكل الذين ينطبق عليهم هذا العنوان، عنوان العترة بمستوى الحقيقة والأصالة. ثالثا، فاطمة هي التي ينطبق عليها هذا العنوان قبل غيرها، علي نفس محمد، الأئمة الباقون ينطبق عليهم العنوان بعد انطباقه على فاطمة، فهي أصلهم، هي أمهم، وهي حجة عليهم. القضية واضحة وجلية جدا. فأعرضوا ما جاء في كتاب أبي حنيفة المغربي، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء، وآية التطهير هي آية العترة، وسيدة العترة فاطمة صلوات الله عليها. بطلان المضمون الذي جاء في كتاب دعائم الإسلام صار واضحا لديكم. سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث التي شرحت لنا معنى العترة. هذا هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 187. هذا الباب عنوانه باب معنى الثقلين والعترة. الحديث الرابع بسنده عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن إمامنا الصادق عن آبائه الأطهار صلوات الله عليهم، حتى تصل السلسلة الذهبية المشرقة العاطرة إلى الحسين. الحديث عن الحسين حديث حسيني يحدثنا عن أبيه أمير المؤمنين فيقول: سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من العترة؟ الحسين يحدثنا عن الأمير من أنه سئل عن حديث الثقلين، من العترة الذين ذكرهم رسول الله في هذا الحديث؟ فقال الأمير: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. ما ذكره من وصف ينطبق على فاطمة، ما هو الوصف الذي ذكره الأمير في العترة؟ فقال: لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضه. هذا الوصف الذي جعله ميزانا لانطباق عنوان العترة عليهم، هذا الوصف من بديهيات الأوصاف في فاطمة، فهل أحتاج إلى إثبات هذا الوصف في فاطمة بالنسبة إليكم؟ أنا أحدثكم أنتم، أنتم الذين ثقافتكم شيعية، هل أحتاج أن أورد الأدلة على إثبات أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا تفارق كتاب الله ولا يفارقها حتى ترد على رسول الله حوضه؟ ما هذا الوصف وهذا الملاك وهذا المضمون من بديهيات المعاني في عقيدتنا في فاطمة؟ فملاك انطباق العنوان عليهم صلوات الله عليهم هو هذا. الأمير هكذا قال: من العترة يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم وقائمهم، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوض. الملاك هو هذا، لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوض. هذا بيان أخذت فيه هذه الحيثية. أية حيثية؟ حيثية سلسلة الأئمة الأوصياء، وإلا في صفحة 191 من نفس الكتاب في باب آخر عنوانه معنى الآل والأهل والعترة والأمة، الحديث الثالث صفحة 191 بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: من آل محمد؟ أبو بصير يسأل الإمام الصادق: من آل محمد؟ قال: ذريته. العنوان الأول لذريته من؟ فاطمة. من آل محمد؟ قال: ذريته. فقلت: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. فقلت: من عترته؟ الأئمة الأوصياء، هذه سلسلة الأئمة الاثني عشر. قلت لكم في الحلقات الماضية من أن هذه التسمية موجودة في الروايات، هذا مثال من الأمثلة. الأئمة الأوصياء، فقلت: من عترته؟ يعني أن هذه السلسلة عنوان، وهناك سلسلة أخرى، سلسلة العترة في المعنى الأول للعترة. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. من هم أصحاب العباء؟ محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. نعود إلى واقعة الكساء اليماني، هؤلاء هم أصحاب العباء. أعيد قراءة ما قرأته من الرواية عليكم، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في ألفاظها. الرواية أيضا تتحدث عن سلاسل الإمامة، عليكم أن ترابطوا بين هذه الحلقات. هذا البرنامج وحدة متكاملة، حديثي ليس فوضويا، حديثي من البداية إلى النهاية سيكون متناسقا ومتسقا. أبو بصير يسأل الإمام الصادق: من آل محمد؟ قال: ذريته. فقال: أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء من عند الله عز وجل، المتمسكون بالثقلين. هؤلاء هم المؤمنون، المؤمنون هم المتمسكون بالثقلين، المتمسكون بأئمتهم. فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون. فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء من عند الله عز وجل، المتمسكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما، كتاب الله عز وجل وعترته، أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالعترة هي هذه، الذين أذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا، أصحاب آية التطهير، هم أصحاب العباء. فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل، المتمسكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما، كتاب الله عز وجل وعترته، أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم ماذا تقول الرواية؟ وهما الخليفتان على الأمة بعده. فالكتاب والعترة الخليفتان على الأمة بعد محمد صلى الله عليه وآله. ففاطمة لها الخلافة وهي القيمومة بحسب مقامها، بحسب شأنها، بحسب إمامتها بين قانون الإمامة الناطقة والإمامة الصامتة. تتعين القيمومة لفاطمة وهي شأن من شؤون إمامتها صلوات الله عليها. الأحاديث واضحة، ولا أعتقد أني بحاجة لأن أقف طويلا عند هذا الحديث أو عند الذي سبقه، لأنني قد شرحت لكم مضمون حديث الثقلين بشكل إجمالي قبل قليل، والقضية واضحة وجلية. إنما أردت أن أوضح المطلب أكثر بسردي لهذه الأحاديث الشريفة. ومن معاني الأخبار إلى عيون أخبار الرضا، وهذا هو الجزء الأول لشيخنا الصدوق أيضا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 207، إنه الباب 23، ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة. كلام طويل هو جاء في الحديث الأول. أذهب إلى موطن الحاجة. فقال المأمون مخاطبا إمامنا الرضا في مجلس عام يجلس فيه العلماء الذين جاء بهم المأمون، فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا عليه السلام: الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفون فيهما أيها الناس، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لأنهم هم الأئمة. فاطمة داخلة في هذه المضامين أو لا؟ علي نفس محمد، فاطمة العنوان الأول. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى. المأمون سأل الإمام الرضا: من العترة الطاهرة؟ الإمام الرضا أجاب: الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الواقعة الشريفة، في واقعة الكساء اليماني حيث نزلت هذه الآية، لما سأل جبرائيل في الملأ الأعلى، سأل الله عن الذين تحت الكساء، فماذا أجاب الله سبحانه وتعالى بحسب حديث الكساء؟ ابتدأ بفاطمة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هكذا قال الله: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فهي السيدة في المقام. فالرضا صلوات الله عليه أجاب سؤال المأمون من العترة الطاهرة؟ قال الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم الذين، قال رسول الله، هم إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفون فيهما. أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لأنهم أئمتكم. فاطمة المصداق الأوضح في كل هذه المضامين التي تحدث عنها إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الأوصياء. في سلسلة الأئمة الأوصياء هو إمامنا الثامن، وإلا فإنه هو العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر، فهو الثامن في سلسلة الأئمة الأوصياء، وهو العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. بهذا تم حديثي بخصوص ما جاء في كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي. أعتقد أن القضية صارت واضحة، فلقد ناقشت لكم هذا المضمون من جهة المؤلف ومن جهة الكتاب مقدمة للوصول إلى الحديث، وناقشت المضمون من جهة الأسلوب والمحتوى، وعرضت ذلك على الكتاب الكريم، وقايست بين هذا المضمون من أن فاطمة ليس لها في الإمامة شيء مع المعطيات الكثيرة التي عرضتها في برامجي، إن كان في برنامج دليل المسافر أو في هذا البرنامج، وحتى في غيرهما، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، وكلامي مبثوث في برامجي حول هذه العقيدة. وعرضت المضمون على كتاب الله، على الآيات المتقدمة، وعرضت المضمون على حديث رسول الله، على حديث الثقلين. فهل يبقى لهذا المضمون من قيمة حتى لو كان صادرا بهذه الألفاظ نفسها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يريد منا أن نعبأ بهذا الكلام. لغاية، لحكمة معينة صدر منه هذا الكلام. نحن لا نملك دليلا على أن هذا الكلام قد صدر من إمامنا الصادق. هذا الكلام ينقله لنا رجل مخالف لأهل البيت في كتاب مؤلف وفقا لنهج مخالف لأهل البيت ومنكر لأهل البيت. ونحن لا نعلم أيضا هل هذا الكتاب فعلا هو الكتاب الذي كتبه مؤلفه المخالف لأهل البيت وفقا لمنهج مخالف لأهل البيت. لماذا؟ لأن النسخ الأصلية لهذا الكتاب لا وجود لها بين أيدينا، ولا حتى بين أيدي البهرة أنفسهم، بين أيدي الإسماعيليين الذين يقدسون هذا الكتاب. هذه النسخة المطبوعة طبعت على نسخة مخطوطة هي من أقدم النسخ عند الإسماعيليين. أتعلمون متى كتبت؟ هذا هو الجزء الثاني، في نهاية الجزء الثاني صفحة 541، في آخر صفحة قبل الفهارس من الكتاب الذي بين يدي، في آخر الصفحة، صفحة 541، تأريخ كتابة هذه النسخة التي طبعت بحسب هذه الطبعة التي بين يدي 13 ذي الحجة 865 للهجرة. متى توفي مؤلف الكتاب؟ توفي مؤلف الكتاب سنة 363 للهجرة، وبعد ذلك استمرت الدولة الفاطمية، وجاء الأيوبيون وأسقطوا الدولة، وقام صلاح الدين الأيوبي بإحراق كل كتبهم وتدمير مكتباتهم وآثارهم، فلم تنجو النسخ الأصلية من هذا الكتاب. على أي حال، هذه أقدم نسخة كتبت وطبع عليها ما طبع، ونشر وفقا لها ما نشر، وترجم ما ترجم من هذا الكتاب وفقا لهذه النسخة. كم بينها وبين وفاة المؤلف؟ 502 سنة، أكثر من 5 قرون. المؤلف توفي سنة 363، وهذه النسخة كتبت في نهاية سنة 865، 13 ذي الحجة، في آخر شهر من السنة. أطرحوا 363 تأريخ وفاة المؤلف من 865، 502 أكثر من 5 قرون فيما بين هذه النسخة وبين وفاة المؤلف، ومع ذلك نحن لا نعبأ بهذه النسخة. أكانت قديمة؟ أكانت حديثة؟ أكانت من زمن المؤلف أم لم تكن؟ لكنني أريد أن أضع الحقائق والمعطيات بين أيديكم كي تكونوا على بينة من الأمر، وكي تعرفوا من أنني حين أرفض شيئا أرفضه عن تحقيق، وحين أقبل شيئا أقبله عن تحقيق. أنا لست من هؤلاء الخطباء المعتوهين الذين يريدون أن يقضوا ساعة أو أقل من ساعة حديثا على المنبر كي ينهوا وظيفتهم التي يتقاضون عليها أجورا. أنا لست كهؤلاء، أنا أحدثكم عن العقيدة السليمة التي هي أمانة في عنقي، قد أكون مصيبا، قد أكون مخطئا، الذي يحاسبني إمام زماني. لكنني أتعامل مع هذا الموضوع بجدية منقطعة النظير. هذه أمانة في عنقي أريد أن أوصلها إلى أناس يتمنون أن يكونوا أنصارا لإمام زمانهم. لن يكون الشيعي ناصرا لإمام زمانه من دون العقيدة السليمة. لهذا السبب مراجع النجف سيحاربون صاحب الزمان، لأن مراجع النجف يفتقرون إلى العقيدة السليمة. وستتراكض شيعة العراق تناصر مراجع النجف في عصر الظهور وتقاتل صاحب الزمان. لماذا؟ لأن شيعة العراق يفتقدون إلى العقيدة السليمة. وأنا أوجه خطابي هذا للذين يعبؤون بالاهتمام بهذا الموضوع. أنا لا أخاطب الشيعة جميعا ولا أخاطب حوزة النجف. أساسا في بداية البرنامج هناك نصيحة نقدمها هنا في قناة القمر تظهر في بداية كل حلقة. هذه النصيحة نقدمها لأشياع المراجع، لأشياع مراجع النجف، ألا يتابع هذا البرنامج، لأن البرنامج هذا لن ينفعه، فهو متبرئ من عقيدة مراجعهم، متبرئ من منهج مراجعهم، ورافض جملة وتفصيلا لمنهج حوزة النجف ولمنهج مراجع النجف من الألف إلى الياء. إنني أخاطب الذين يعبؤون لإمام زمانهم ويهتمون لهذا الأمر ويريدون أن يعرفوا شرائط نصرة إمام زمانهم. شرائط النصرة تبدأ من العقيدة السليمة. حين يأتي الخطاب القرآني للشيعة في زمان الغيبة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه المعاني لا تتحقق بشكلها الصحيح من دون العقيدة السليمة. كيف تتحقق المرابطة في فناء إمام زماننا من دون عقيدة سليمة؟ من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الذي يكون على جاهلية كيف يستطيع أن يكون مناصرا لإمام زمانه؟ القضية قضية خطيرة جدا. نذهب إلى فاصل.
والملك دمعة فجر،
والفلك
والفلك ضرعة غيار، والملك دمعة فجر، والحدارك الله الله شنم وعدا، الله الله شنم وعدا غير الكون ونظام، زلزل العالم العلوي وما جت اركان الامامه، والقمر نوره تغير وغربت شمس السلامه، والحلم صيوانا انهدى والصبر مصيوب بسهم، ولما نشف بحر الكرام يبت قلوب اليتامى، اللي فقيدهم يفقدون وبرواحهم يفدون، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، والحدار يوحدون
دار الوحي،
دار الوحي مرجونا صديق.
تم الحديث فيما يرتبط بما جاء في كتاب دعائم الإسلام. أريد أن أضع بين أيديكم هذه اللوحة القرآنية من دون رجوع إلى رواياتهم وأحاديثهم. أريد أن أضع بين أيديكم لوحة قرآنية من آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بقيمومة فاطمة، وبعبارة أخرى فيما يرتبط بإمامتها، لأن قيمومة فاطمة هي شأن من شؤون إمامتها. إذا أثبتنا إمامتها فإن القيمومة ثابتة لأنها من فروع إمامتها، وإذا أثبتنا قيمومتها فإن إمامتها ثابتة أيضا لأن القيمومة لا يمكن أن تكون من دون أصلها وهو الإمامة. أتحدث عن إمامة فاطمة، فالقيمومة هي شأن من شؤون إمامتها. إذا ثبتت إمامة فاطمة ثبتت قيمومتها، وإذا ثبتت قيمومة فاطمة ثبتت إمامتها، والأمران ثابتان وواضحان جدا من خلال كل المعطيات المتقدمة في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج الأخرى. وحينما أقول من أنني أرسم لكم لوحة من آيات الكتاب من دون الرجوع إلى روايات، مرادي لن أقرأ عليكم روايات وأحاديث في تفسير هذه الآيات، لكن الحقيقة فإنني مشبع بثقافة الروايات والأحاديث، حتى لو أنني لا أورد النصوص فإن الباعث الفكرية الداخلية عندي هو مأخوذ من الروايات والأحاديث. على أي حال، نحن والآيات في بعدها اللغوي، في بعدها اللفظي، في بعدها الأدبي، وسأبدأ معكم من سورة الكوثر. الكوثر واضح لدينا فاطمة ولا نحتاج إلى رواية في ذلك. وبالمناسبة فإننا في الأحاديث التي بين أيدينا لا نملك رواية تفسر الكوثر في سورة الكوثر بفاطمة. بحسب ما عندنا من الأحاديث فإن الأحاديث لم تصل إلينا بكاملها. في بعض الأحايين على القناة السيستانية، قناة كربلاء، أو على القنوات الشيرازية، يخرج الخطباء المتحدثون حينما يتحدثون عن سورة الكوثر فيقولون من أن الأحاديث المتواترة، هم لا يعرفون الأحاديث ولا يعرفون معنى المتواترة، ولا يعلمون أن أهل البيت لا علاقة لهم بهذه المصطلحات. هذه مصطلحات النواصب، نحن ما عندنا شيء اسمه الأحاديث المتواترة وفقا لعلم الحديث، نحن ما عندنا هذا المصطلح، نحن عندنا الأحاديث الصحيحة الصادقة المروية عنهم. لا أريد أن أخوض في هذا التقسيم أحاديث متواترة وأحاديث أحاد، هذه كلها مصطلحات ناصبية، وأنا تحدثت عنها في برامجي السابقة وأبطلتها علميا وعقائديا. لا أريد أن أخوض في هذا المضمار، فيقولون من أن الأحاديث الكثيرة عندنا في أن الكوثر فاطمة، نحن فعلا لا نملك حديثا واحدا، في رواياتنا الكوثر هو الحسين، عندنا في الروايات من أن الكوثر في سورة الكوثر الحسين، الحسين هو فاطمة، نحن لسنا بحاجة إلى روايات، هذا تاريخ معروف، كانوا يصفون النبي بالأبتر، عمرو بن العاص وأبوه، العاص ابن وائل السهمي وقريش، لكن الذي أطلق هذه التسمية هذان الاثنان، عمرو بن العاص وأبوه، وهذا واضح في رواياتنا وحتى في كتب المخالفين، هذا الوصف أطلقته قريش على رسول الله. لماذا؟ لأن الأولاد الذين رزق بهم قد توفوا ولم يبق عنده إلا فاطمة، فوصفوه استهزاء به واستهزاء بفاطمة بالأبتر. إن شانئك هو الأبتر، هم الذين يستهزئون برسول الله وبفاطمة. فالكوثر هو في مواجهة الأبتر، الكوثر فاطمة، لسنا بحاجة إلى روايات وأحاديث، القضية صريحة وبينة، وإنما جاء في الروايات من أن الكوثر هو الحسين لأن العترة من الحسين والحسين من فاطمة، ففاطمة هي الكوثر الأصلي والحسين هو الكوثر المتفرع عن فاطمة. وسأعود إلى معنى الكوثر هو الحسين حينما أحدثكم في مجموعة قادمة من حلقات هذا البرنامج، وأنا أحاول أن أقرأ الحسين وفقا لمنهج العترة الطاهرة، وفقا لمنهج الحجة ابن الحسن، بعيدا عن منهج مراجع النجف وكربلاء، بعيدا عن منهج خطبائهم السفهاء المعتوهين. والخطاب في حقيقته هو لي ولكم، فهل أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يعرف فاطمة ولا يعرف ماذا أعطاه الله؟ الخطاب لمحمد، لكن المضمون لنا، فإن القرآن وفقا لهذه القاعدة القرآنية عن آل محمد قد نزل بهذا اللسان، بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة، الأئمة أخبرونا من أن القرآن نزل بهذا اللسان، فالتراكيب اللفظية موجهة لمحمد صلى الله عليه وآله والمضامين موجهة لي ولكم، نحن الذين أعطينا الكوثر، لكننا كيف تعاملنا مع هذا الكوثر؟ أنكرنا إمامتها وأنكرنا قيمومتها وأنكرنا وأنكرنا. هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مراجع النجف. إنا أعطيناك الكوثر، هذه الكلمة الكوثر كلمة عجيبة في لغة العرب. هذا الوزن وزن فوعل، وزن قليل في لغة العرب. الكوثر في لغة العرب تعني الكثير إلى ما لا نهايات، وإنها تستعمل في الخير، فلا يقال لكثير الشر كوثر، وإنما يقال لكثير الخير من الناس من الرجال ومن النساء يقال له كوثر. الكوثر قد يطلق على الرجال وقد يطلق على النساء. في لغة العرب عندنا الكثير، الكثير، وعندنا الأكثر، وعندنا ما هو أكثر من ذلك وهو الكيثر على زنة فيعل. فهناك الكثير وهناك الأكثر وهناك الكيثر وهناك الكوثر. الكوثر هو الذي يكون أكثر في دلالته من كل تلك التعابير، إنها كثرة لا نهاية لها. فنحن أعطينا الكوثر، محمد أعطي الكوثر بحسب الألفاظ وبحسب المضمون. نحن الذين أعطينا الكوثر، أعطينا فاطمة، هي التي فطمت شيعتها من النار. إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله. إنا أعطيناك شيئا ثمينا، إنا أعطيناك كائنا، أعطيناك موجودا، أعطيناك شيئا، فالشيء هو الكائن وهو الموجود، والله شيء أيضا، الشيء هو الكائن وهو الموجود. أعطيناك شيئا، هذا الشيء صفته أنه كوثر. الله سبحانه وتعالى يمن على رسول الله، يذكره بأنه قد أعطاه. الله يعطي محمدا ويقول عن ذلك العطاء من أنه كوثر، وقد عرفه بالألف واللام. إنا أعطيناك الكوثر، وهذه الألف واللام عهدية من العهد العلمي، من العهد الذهني، فالكوثر هذا معلوم معهود عند المخاطب، عند رسول الله. هذا الكوثر يشتمل على الكمال الذي لا حدود له، كثير في كماله، كثير في فضله، إنه كوثر، كل الفضل فيه، كل الكمال فيه، كل العظمة فيه، في هذا الكوثر. ونحن لا نتحدث في موضوع اقتصادي، ولا نتحدث عن حكومة وسلطان ومملكة، نحن نتحدث في أجواء الدين والنبوة والغيب. فهذا الكائن الذي اشتمل على كل الخير وكل الجمال، هل يعقل أنه ليس مشتملا على الإمامة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكائن الذي هو فاطمة، هذا الكائن الكوثر، هذا الشيء الكوثر، هذه النورية الكوثر التي يكثر فضلها وجلالها وجمالها وعظمتها وعزها، وكل شيء من الخير الكثير يتجلى فيها، يتجلى في هذا الكوثر. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجد لفظا آخر للتعبير عن الكثرة إلا هذا اللفظ، وهو لفظ يندر استعماله عند العرب. لماذا؟ لأن الكثرة التي تدل عليها كلمة الكوثر ليست متوفرة في الحياة حتى تطلق عليها هذه اللفظة. هناك الكثير، هناك الأكثر، هناك الكيثر ربما، وحتى الكيثر يندر استعماله عند العرب. أما الكوثر فهو أندر، لأنه يطلق على كثرة ليست متوفرة أمام أعيننا. إنا أعطيناك الكوثر، هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فاطمة التي كل الخير فيها. النبي هو الذي يقول لو كان الحسن، الحسن هو الخير، هو الجمال، هو البهاء، هو الشرف، هو الكمال، لو كان الحسن شخصا، لو أن حقيقة الحسن تتجلى في شخص لكان فاطمة. هذا ما هو كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة. كل المعاني التي جاءت في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان يمكنكم أن تطبقوا ما جاء في هذا الحديث عليها. لو كان البهاء شخصا لكان فاطمة، لو كان الجمال شخصا لكان فاطمة، لو كان الجلال شخصا لكان فاطمة، لو كانت العظمة شخصا لكان فاطمة، لو كان النور شخصا لكان فاطمة، إلى بقية ما جاء في دعاء السحر الشريف. هذا هو الكوثر. الكوثر يعني المعاني التي ذكرت في دعاء السحر، هذا هو الكوثر. إنها فاطمة، ولذلك قلت لكم نحن لسنا بحاجة إلى روايات كي نشخص أن الكوثر فاطمة، إنني أتحدث عن روايات بشكل خاص، وإلا فإنني أحدثكم عن الروايات وعن الأدعية، لكنني أتحدث عن رواية بشكل خاص تبين لنا أن معنى الكوثر فاطمة. هذه المضامين كلها التي أشرت إليها وغيرها أكثر منها لا مجال كي أتحدث في كل التفاصيل، إنني أحاول أن ألخص كلامي بقدر ما أستطيع. إنا أعطيناك الكوثر، هذا الكوثر الذي هو جماع لكل فضل ومجمع لكل خير، إنها لوحة تجمع الجمال والجلال والكمال، هذه لوحة العظمة الإلهية، بيت جميل لا أدري عنه في خاطري الآن، من منظومة الأنوار القدسية لمرجع من مراجع الشيعة محمد حسين الأصفهاني الذي قد يعرف بالكمباني، وإن كان رحمة الله عليه يتأذى من توصيفه بالكمباني. محمد حسين الأصفهاني مشهور أن يوصف بالكمباني. على أي حال، بيت جميل جدا، حجابها، حجاب فاطمة، حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. بيت جميل جدا، أتمنى أن أجد فرصة كي أشرح هذه المنظومة العميقة الدقيقة. على أي حال، أعود إلى البيت. حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، هذا هو النور البارق الذي يذهب بالأبصار. أعود إلى الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، إنها مجمع الخير والفضل، وهنا تتجلى الإمامة في فاطمة، وهنا تتجلى القيمومة، إنها قيمومة الخير، إنها قيمومة الرحمة والرأفة واللطف والحنان والمودة والمحبة. ومن هنا أمرنا بمودتها. مودة القربى عنوانها الأول فاطمة، علي نفس محمد. لا تحدثوني عن علي، علي نفس محمد. البداية من فاطمة، فمودة القربى التي هي أجر رسول الله، ولطالما كان يصعد رسول الله على المنبر ويقول لهم: لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، إن أجري المودة في القربة. العنوان الأول فاطمة. ماذا فعلت هذه الأمة مع فاطمة؟ وماذا فعل الشيعة مع فاطمة؟ إنا أعطيناك الكوثر، إنها فاطمة، فاطمة الخير، فاطمة الفضل، فاطمة العصمة، إنها العترة الطاهرة. العنوان الأول الحقيقي للعترة الطاهرة فاطمة، إنها فاطمة الإمامة، إنها فاطمة القيمومة على الدين وأهل الدين، لذا هي التي تفطم شيعتها. الفطم هنا فطم ديني، ما هو بفطم عن حليب من صدر الأم، الفطم ديني، فهذا الفطم الديني يحتاج إلى أمومة، يحتاج إلى قيمومة، إنها فاطمة القيمة. والقيمومة من شؤون الإمامة، إنها فاطمة الإمام، إنها إمام الأئمة، أئمة الأئمة ثلاثة عندنا: محمد وعلي وفاطمة، هي حجة وهي قيمة وهي إمام وهي على أبنائها الأئمة المعصومين الأوصياء من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سورة الكوثر تصدع بهذا المعنى. قد تقولون: كيف؟ أنا أقول لكم، هذه الكوثر بالمعنى الذي بينته لكم مباشرة فصلي لربك وانحر. ما المراد من النحر هنا؟ بحسب أحاديث العترة الطاهرة، بحسب تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في الغدير، إنها تكبيرة الإحرام، حين نضع أيدينا باتجاه القبلة بمحاذاة وجوهنا والأصابع، أتحدث عن الإبهامين، بمحاذاة المنحر، هذا هو المنحر. وانحر فاتجه إلى القبلة فقد بدأت الصلاة، إنها تكبيرة التحريم، والصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم. فصلي لربك وانحر، أي قم بصلاتك وادخل في فنائها، والبداية من تكبيرة الإحرام، وضع يديك في تكبيرتك عند منحرك. فصلي لربك وانحر. في الآية إشارات، رموز، دلالات، أنا لا أريد أن أشرح السورة، وإنما أريد أن أشير إلى الفاء، إلى هذا الحرف. إنا أعطيناك الكوثر فصلي، هذه الفاء ماذا يقولون عنها في بلاغة العرب؟ تفريعية، بسبب إعطاء الكوثر تفرع على ذلك صلي لربك وانحر. مثلما يقول قائل مثلا: تحدث الوزير فهاج الناس، هذه الفاء تفريعية، هذا الهيجان الذي حدث في الناس بسبب حديث الوزير. فتحت الباب فواجهت البرد، الجو بارد في خارج البيت، فتحت الباب فواجهت البرد، فهذه الفاء تفريعية، مواجهتي للبرد بسبب فتحي للباب. إنا أعطيناك الكوثر، ماذا تفرع عن ذلك؟ فصلي لربك وانحر. ما علاقة هذا بهذا؟ قولوا لي، أنتم تقرؤون هذه السورة، وأول سورة حفظناها ونحن صغار هذه السورة، وأنتم كذلك حينما تحفظون صغاركم سورة قرآنية تبدأون بالكوثر. سر فيها هي أمنا فاطمة، هي قيمتنا فاطمة، ففاطمة أمنا وسيدتنا وإمامنا وقيمنا. فما معنى هذا التفريع؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هي وجه دينكم، الصلاة وجه ديننا، وعبر عنها بعمود الدين، فهي عمود الدين وهي وجه الدين، إلى بقية التعابير. الصلاة العنوان البارز للعبادات والطقوس وللتدين بشكل ظاهري وواضح على أرض الواقع، محسوس للآخرين. فصلي لربك وانحر، وكانت البداية من تكبيرة الإحرام، فما قبل ذلك مندوب مستحب، ربما يتسامح في التقصير فيه، ربما، لكن من بداية تكبيرة الإحرام دخلنا في المنطقة الحرام، في المنطقة المقدسة. فسورة هكذا تقول: نحن أعطيناكم الكوثر فتوكلوا على الله في أمر دينكم. لماذا؟ لأن الكوثر هي الحافظة، هي الفاطمة، هي القيمة. اطمئنوا، هناك قيمة، فصلوا، فصلي لربك وانحر، توكل على الله، توكل على الله وابدأ بصلاتك وادخل في منطقة التحريم. لماذا؟ فإن قيمة تراقبك، أنظارها إليك. جئتكم بمثال في الحلقة الماضية كيف أن الإمام الصادق يوصي الشيعة أن يتأدبوا عند زيارة الحسين. لماذا؟ لأن فاطمة تنظر إليهم، فمثلما تنظر إليهم في زيارة الحسين تنظر إليهم في صلاتهم، خصوصا ونحن نتحدث عن هذا التعبير وانحر، فإن المناحر لها علاقة بالحسين. هذا الكلام ليس مني، من الروايات. أنا لا أجد مجالا للحديث عن السورة بكل تفاصيلها، لكن المناحر لها علاقة بالحسين، وكذاك تكبيرة الإحرام بالذات لها علاقة بالحسين في أصل تشريعها وفي حقيقة مضمونها. الروايات فصلت في ذلك. الوقت يجري سريعا، وإلا لسلطت الضوء على هذه المضامين، لكنني أعدكم سأعود إليها حينما سأحدثكم عن الحسين في قراءة العترة الطاهرة، بعيدا عن قراءة المزابل، بعيدا عن قراءة نواصب الشيعة في النجف. إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر بخيره وفضله، هذا هو الضمان. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك شيئا لا تحتاج بعده إلى أي حاجة، لأن كل الفضل في هذه الخزانة، في خزانة الكوثر. من عنده فاطمة هل يحتاج إلى شيء؟ إنني أتحدث مع الذين يعرفون قيمة هذا الكلام، لا أبالي بالسفهاء والمعتوهين، أحدث الذين يعرفون قيمة هذا الكلام. من عنده فاطمة هل يحتاج إلى شيء؟ إنا أعطيناك الكوثر فتوكل على الله واذهب في طريق دينك، إن شانئك هو الأبتر فليذهب إلى الجحيم. وما البترية الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا وهم مراجع النجف إلا هؤلاء؟ إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، مجرى الليل والنهار، له مطالع، له مجاري، له تطبيقات. هناك المنهج الكوثر، وهو الذي أحاول أن أضعه بين أيديكم إن وفقت لذلك، ولا أدعي الصواب في كل ما أقول، إنني أحاول أن أقترب من الصواب بقدر ما أستطيع. أما المنهج الأبتر فهو واضح، إنه منهج مراجع النجف، هؤلاء الذين بتروا إمامة فاطمة، بتروا قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين، بتروا كل شيء في ديننا وعقيدتنا، بتروا العترة عن الكتاب الكريم. يتحدثون عن حديث الثقلين، لكنهم في الحقيقة بتروا الكتاب بعيدا عن العترة الطاهرة، وبتروا العترة الطاهرة بعيدا عن الكتاب. هكذا فعلوا على أرض الواقع، ولذلك وصفتهم الروايات بالبترية، وصفت مراجع النجف الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا في عصر الظهور الشريف. إنا أعطيناك الكوثر، فتوكل على الله، فصلي لربك وانحر، ولكن في الاتجاه الحسيني، وانحر إشارة إلى المناحر، وإشارة إلى سر تكبيرة الإحرام وعلاقتها بالحسين. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات معاني الصلاة التي شرحت فيها معاني الصلاة في برنامج الكتاب الناطق، لكنني سأحدثكم بتفصيل أكثر حينما أحاول قراءة الحسين وفقا لمنهج الحجة ابن الحسن في مجموعة قادمة من حلقات هذا البرنامج، إن بقينا أحياء وإن وفقنا لذلك. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ولا تعبأ بشانئك فإنه الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، لا تعبأ به، صلي لربك وانحر واتجه بحسب ما رسم الحسين في مشروعه العملاق، المشروع العاشورائي المنير الذي يقودنا إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المنهج الكوثر والضامن فاطمة، لأنها هي القيمة، لأنها هي الراعية، لأنها هي الشفيعة، لأنها هي الأم، وهي السيدة الأولى، السيدة الأولى، وليس من سيدة بعدها، هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. لو لم يكن هذا العنوان الكوثر مشتملا على معنى الإمامة ومعنى القيمومة باعتبار أنه يشتمل على كل الخير، ومن أبرز عناوين الخير إمامتهم وتحديدا إمامة فاطمة وقيمومتها على الدين، فالكوثر لاشتماله على هذه المضامين فرع عليه فصلي لربك وانحر. ثم بين من أن الذين يخالفون هذا المنهج لا قيمة لهم، هؤلاء هم الأباترة، هم البتريون، لا قيمة لهم، لا فضل له. الفضل كل الفضل في هذا المنهج، فصلي لربك وانحر. وإنما كان ذاك لأن الكوثر في مقام رعاية وفي مقام قيمومة لهذا المنهج. وذلك هو المعنى بعينه الذي جاء في سورة البينة، فصلي لربك وانحر، إنه الإخلاص. لماذا أشير إلى النحر؟ ولماذا توضع الأيدي عند المنحر؟ من أنني مخلص في صلاتي وديني حتى لو قطع نحري، تلك هي الدلالة. وهناك دلالات أخرى، فوضع الأيدي عند المنحر إشارة إلى إعلان الإخلاص ورمز لهذه الحقيقة بشكل واضح. فالمنحر هو المذبح، وها هي سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتلك الصورة صورة مقتضبة، فصلي لربك وانحر، وتفرعت بحرف الفاء على الكوثر، لأننا أعطينا الكوثر، فالطريق مفتوح، فصلوا لربكم وانحروا وكونوا مخلصين إلى حد قطع المناحر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القيمة عنوان لسيدة جليلة، لا نستطيع أن نذهب بهذا العنوان بعيدا عن فاطمة، هي فاطمة، الكوثر، القيمة، فاطمة، من دون الاحتياج إلى أحاديث أو إلى روايات. من هي هذه القيمة؟ هل عند حوزة النجف عنوان سنقبل به، سنتبرأ من فاطمة؟ الخاطر هل وجوه الطيبة؟ الخاطر هذه الشهر البترية؟ سنتبرأ من فاطمة. وجيئونا بعنوان لسيدة أخرى تكون هي الكوثر، كي يتفرع الدين على عظمتها، وتكون هي القيمة كي ينسب الله دينه إليها. إن الله نسب الدين إليها في القرآن تصريحا وتأويلا، وأتحدث عن التأويل هنا لا بمعنى تفسير القرآن، بحسب قواعد البلاغة هناك ما يسمى بالتأويل البلاغي، لا شأن لنا بتأويل القرآن. هناك كلام صريح وهناك كلام مؤول في قواعد البلاغة. أضرب لكم مثالا، حين يقول قائل هذا الرجل يريد أن يأكله، هذا الكلام كلام صريح. إذا أريد تأويله بلاغيا فإنه يؤول بهذه الطريقة: هذا الرجل يريد الأكل، فأن يأكل جملة تشتمل على أداة الناصبة أن والفعل المضارع يأكل، وهذا الفعل بحاجة إلى فاعل وهو ضمير مستتر، الفعل في العربية لا بد أن يكون له فاعل. هذه جملة طويلة في مقام التصريح، نريد أن نختصر المقام فنتوجه إلى مقام التأويل في البلاغة. لا علاقة لهذا الموضوع بتأويل القرآن الذي هو تفسيره، ذلك عنوان خاص بالقرآن، ولا علاقة أيضا لعنوان التأويل الذي هو عنوان لمرحلة الدين بعد مرحلة التنزيل، هذا عنوان في البلاغة العربية. المتخصصون في العربية يعرفون هذا. هذا الرجل يريد أن يأكل، هذا كلام صريح في جملة تتألف من ناصب وفعل مضارع منصوب وضمير مستتر هو الفاعل يعود على الرجل. إذا أردنا التأويل لعدة مقاصد، أنا لا أريد أن أدرسكم البلاغة هنا، فهذا الأمر له مقاصد والوقت لا يكفي، وإلا لشرحت ذلك لكم. فإننا نؤول الجملة هكذا: هذا الرجل يريد الأكل. الكلام سيكون واضحا لأن الجملة الأولى هذا الرجل يريد أن يأكل يمكن أن يحتمل محتمل من أنه يريد أن يأكل هكذا متظاهرا أمام بعض الناس، لكن حينما نقول هذا الرجل يريد الأكل إنه بحاجة إليه، وبالنتيجة الكلام يفهم من القرائن الحالية المقالية، هذا موضوع مفصل في بابه. الكلام هنا صريح، وذلك دين القيمة، لكننا إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية 9 بعد البسملة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية بتمامها وكمالها، وهي 9 بعد البسملة من سورة الإسراء. موطن الشاهد هنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في أحاديث أهل البيت التي فسرت هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للإمام، يدعو للإمام، يدعو للولاية. وهذه تطبيقات لمضمون الآية ما هي ببعيدة عن الشأن الفاطمي. يهدي للإمام، ففاطمة إمام، وحتى لو أريد يهدي للإمام، للإمام الحجة ابن الحسن، فهو يهدي لفاطمة أيضا. يهدي للولاية، الأمر هو هو، لكن هذا الكلام في حالة إجمالية. إذا دققنا النظر تفصيلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هي يهدي للتي هي أقوى. هذا التصريح إذا أردنا أن نؤولها: هذا الرجل يريد أن يأكل، هذا الرجل يريد الأكل. إذا أردنا أن نطبق قانون التأويل، تحويل التصريح إلى تأويل: إن هذا القرآن يهدي للقويمة، للتي هي أقوم، التي هي أقوم القويمة. القويمة هي الأكثر استقامة. المستقيم إذا أردنا أن نضع له صيغة تفضيل، إما أن نقول الأكثر استقامة أو أن نقول الأقوم. الأقوم هو الأكثر استقامة. المؤنث القويمة، القويمة هي الأكثر استقامة فهي القيمة، فإن القيمة لابد أن تكون أكثر استقامة من الذين تتولى أمرهم في قيمومتها، ولذا هي قيمومة على الدين وقيمومة على أهل الدين، لها قيمومة على الأئمة من أبنائها من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم، ولذا اتخذها الحجة القائم أسوة له لأنها قيمة عليه. هذا أمر لا نعرف تفاصيله، هذا شأن فيما بينهم، كما يقول الحسن العسكري نحن، يتحدث عن أبناء فاطمة، نحن حجج الله على الخلائق على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. مثلما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعرفة الثلاثية وهو يخاطب أمير المؤمنين، يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. هذه المضامين للنظر فقط ليست للذوق، نحن لا نستطيع أن نتذوقها. حينما تدخلون إلى محلات بيع الحلويات، المحلات الكبيرة، بعض أنواع الحلويات، بعض أنواع المعجنات، بعض أنواع الكيك يوضع في علب لا يستطيع الإنسان أن يتذوقه، الزبائن لا يستطيعون أن يتذوقوه، ينظرون إليه من خلال الزجاج، من خلال زجاج الفاترينات، من خلال زجاج ثلاجات العرض الزجاجية. وهناك أنواع من الحلويات، من الكيك، من المعجنات توضع في أماكن معينة يستطيع الزبائن أن يتذوقوها. هذه المضامين للرؤية فقط، نحن نراها بأعيننا، نسمع بها، لا نستطيع أن نتذوقها. هناك أشياء نستطيع أن نتذوقها، فقيمومة فاطمة علينا هذا نستطيع أن نتذوقه، أما قيمومة فاطمة على الأئمة هذا لا نستطيع أن نتذوقه. نسمع به، نراه من دون تذوق. بتعابيرنا الشعبية العراقية يقولوا له روح، هذا مو أكلك، هذا مو أكلنا، هذا طعامهم هم، ما هو بطعامنا. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن معي ربي يطعمني ويسقيني، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، كما في سورة الإنسان، وسقاهم ربهم، سقى من؟ محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا والتسعة المعصومين من ولد الحسين، هذا بالعنوان العام. بالعنوان الخاص في سورة الإنسان سقاهم ربهم شرابا طهورا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فالسورة نزلت فيهم بحسب تفاصيل الواقعة التي نزلت بسببها هذه السورة. أعود إلى حديثي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للقويمة التي هي أكثر استقامة. من هي هذه القويمة؟ أخبرونا بتصريح القرآن، هناك القيمة، وبالأسلوب التأويلي بحسب البلاغة، لا أتحدث عن التأويل التفسيري في القرآن بحسب قواعد البلاغة العربية، بحسب التأويل البلاغي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، يهدي للقويمة. فسبحانه وتعالى أعطاك الكوثر يا محمد، وأعطانا الكوثر بحسبنا، أعطاك الكوثر كل الخير كل الفضل، فصلي لربك وانحر. هناك جهة ضامنة، هذه الجهة الضامنة هي الكوثر، فصلي لربك وانحر. ونحن عندنا في الروايات من أن علة تشريع الصلاة هو لأجل أن نذكرهم. عودوا إلى مجموعة حلقات معاني الصلاة من حلقات برنامج الكتاب الناطق، ستجدون كل هذه التفاصيل من رواياتهم، من أحاديثهم، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم. نذهب إلى فاصل.
يا علي ما عاش حبك هالظالم روحه، يا علي ما عاش حبك هالظالم روحه، باهته تبقى حياته ماكو بيها ملوحة، باهته تبقى حياته ماكو بيها ملوحة، جروحه تبقى مثل بابك كل وقت مفتوحة، جروحه تبقى مثل بابك كل وقت مفتوحة، يختلف عن اللي يعشقك ما طيب جروحه، يختلف عن اللي يعشقك ما طيب جروحه، يحبك والذايب بهواك ما يتعب كظر شباك، يحبك والذايب بهواك ما يتعب كارت شباك، يرجع يزمط بحيله القاع بالقوة تشيله، يرجع يزمط بحيله القاع بالقوة تشيله، انت بروحه يهاب الداي يلبيدك يتورى.
أم أبيها الكوثر القيمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للقويمة. القويمة هي القيمة، هي الكوثر. أم أبيها، أم الأئمة، أم المؤمنين، وهذا الاسم لها ليس كالاسم الذي يطلق على نساء النبي، فهو ذاتي لفاطمة وعرضي لنساء النبي، فنساء النبي إذا ما تطلقن يسلب هذا الاسم منهن، أما فاطمة فلا يسلب منها هذا الاسم، هي الأم الحقيقية للمؤمنين، هذه أسماؤها، أم أبيها، أم الأئمة، أم القائم المهدي، أم المؤمنين، هذا الاسم الثابت للزاهرة الزهرة الزهرة الزهراء، إنها أمنا، إمامنا، سيدتنا، إنها القويمة القيمة، وذلك دين القيمة، إنه دين فاطمة، من لم يكن على دين فاطمة فعلى أي دين سيكون؟ الآيات واضحة وصورة صريحة، ولو أننا تدبرنا بهذه الآيات التي جاءت في سورة الكوثر، في سورة البينة، وفي الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء، لو كنا منصفين وباحثين عن الحقيقة فإن اللوحة هذه تكفينا ولا حاجة لكل تلك التفاصيل التي مرت. القضية واضحة. فاطمة قتلتها سقيفة بني ساعدة، قتلوا شخصها، قتلوا شخصها. إذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل قتل فاطمة التي ربما لم يحدثكم أحد عنها وعن محاولات قتلها بالسيف وغير السيف، عودوا إلى برنامجي قتلوك يا فاطمة، ستطلعون على الكثير من الحقائق التي ما سمعتم بها. برنامج قتلوك يا فاطمة متوفر على الشبكة العنكبوتية، وإذا وجدنا فرصة سنعيد بثه عبر هذه الشاشة. سقيفة بني ساعدة قتلوا شخصها، لكن سقيفة بني مرجعية في النجف قتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها، وقتل الشخصية أسوأ بكثير من قتل الشخص. قتلوا شخصيتها وأنتم تشاركون في ذلك. على الأقل تراجعوا عن هذا، لا تناصروهم في قتل شخصيتها. لماذا تحاربونني؟ لا تناصروا هذا المنهج. أنا لا أطالبكم أن تناصروني شخصيا، أنا لا قيمة لي. ناصروا المنهج الذي يطرح عبر هذه القناة، أنا وسيلة أضع الحقائق بين أيديكم، وأنتم احترموا عقولكم أولا وبعد ذلك دققوا النظر فيما يطرح، وإذا ما وصلتم إلى الحقيقة على الأقل إن لم تناصروا هذا المنهج فكونوا كما قال الإمام السجاد لأهل الكوفة حينما دخل أسيرا ودخلت السبايا الحسينية، فقال لهم كونوا لا لنا ولا علينا، كونوا لا لنا ولا علينا. أنا لا أتحدث عن نفسي، كونوا مع فاطمة لا لها ولا عليها. لماذا تناصرون الذين يقتلون شخصيتها؟ وصادق وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إنكار إمامة فاطمة وإنكار قيمومتها على الدين وأهل الدين وإنكار الكثير من مقاماتها مثل ما يفعل مراجع النجف، وليس اليوم، منذ بدايات تأسيس هذه الحوزة المشؤومة سنة 448 للهجرة. وقد عرضت الحقائق كلها في برامجي بالوثائق من كتبهم ومن تصريحاتهم وبياناتهم بالتفاصيل الكاملة التي لا يستطيعون إنكارها. لماذا تناصرون هؤلاء؟ على الأقل كونوا مثل ما قال إمامنا السجاد لأهل الكوفة لأهل العراق، كونوا لا لنا ولا علينا. لا تناصر فاطمة ولكن لا تناصر أولئك، كونوا لا مع فاطمة ولا مع الذين قتلوا شخصيتها. السقيفة قتلت شخص فاطمة، مراجع النجف قتلوا شخصية فاطمة. السقيفة أحرقت منزلها، مراجع النجف أحرقوا منزلتها. كتبهم تشتمل على الكثير من انتقاص فاطمة وحتى على منابرهم. وعرضت ذلك بالوثائق والحقائق، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي. مثلما قلت لكم، سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، ومراجع النجف قتلوا شخصيتها. سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، ومراجع النجف أحرقوا منزلتها. سقيفة بني ساعدة كسروا ضلعها، ومراجع النجف كسروا شأنها. والحكاية مستمرة مستمرة مستمرة. ربما تجاوزت وقت الحلقة، لكنها فاطمة، عليكم أن تستمعوا. فاطمة هذه صاحب الأمر. وأنا أقرأ من كتاب الغيبة للطوسي، في الرسالة التي قرأت عليكم منها بعضا من عبائرها، وقرأت هذه العبارة عليكم وهو يتحدث عن إنكار المنكرين لإمامته صلوات الله عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 186، في الرسالة التي بعث بها صاحب الأمر إلى الشيعة عند المشاجرة التي دارت فيما يرتبط بإنكار إمامته صلوات الله عليه. وهو يتحدث عن إنكار المنكرين من الهاشميين، مثلما أنكر إمامته عمه جعفر الكذاب، وهو ابن الإمام الهادي. فمثلما أنكر جعفر الكذاب إمامته وأنكر معه من أنكر من الهاشميين وكذلك من الشيعة أيضا، فالإمام يقول: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. الإمام يتحدث عن إنكار إمامة فاطمة. الأئمة جميعا، هناك من أنكر إمامتهم، لماذا جاء بذكر أمه فاطمة وجعلها أسوة له؟ لأنها القيمة عليه، الحجة عليه، هذا أولا. وثانيا، لأنها الأكثر مظلومية من باقي الأئمة ومن الإمام الحجة في مسألة إنكار إمامتها. حتى صاحب الزمان الشيعة يقرون بإمامته، وإن كان في الشيعة من ينكرها، النواصب ينكرون إمامته، ولكن هناك من يقر بإمامته. أما فاطمة ليس من أحد يقر بإمامتها ويدافع عنها إلا هذا الماسوني، حيث تصفني مرجعية سيستاني بهذا الوصف، وحيث يصفني حزب الدعوة بهذا الوصف. إلا هذا الماسوني الذي يدافع عن إمامة فاطمة ويثبتها بالأدلة برغم أنافهم ومعاطسهم، إلا هذه القناة اليتيمة والبائسة التي يحاربها الجميع لأنها تصدع بذكر فاطمة. أنا أطالبكم أن تناصروني، ليس لشخصي، ناصروا هذا المنهج، وجهوا الناس إلى قناة القمر، تحدثوا بصراحة، انصروا فاطمة، لا تشتركوا في قتل شخصيتها وفي إحراق منزلتها وفي كسر شأنها. أذكركم، أعداؤها قتلوا شخصها، والذين يقولون نحن شيعتها آيات الله العظمى قتلوا شخصيتها، أعداؤها أحرقوا منزلها بالحطب والنار. أما هؤلاء مراجع السوء في النجف فقد أحرقوا منزلتها. أتحدث عن كبار المراجع من الأموات والأحياء، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. أعداؤها كسروا ضلعها بين الباب والجدار، مراجع السوء في النجف. أتحدث عن المنهج، عن منهج النجف، لا أتحدث عن المدينة. قد يكونون في النجف وقد يكونون في غير النجف. مراجع النجف كسروا شأنها، وإلا ما تقولون للذي يقول عن فاطمة من أنها خرجت من حدود الآداب؟ ماذا تقولون للذي يقول عن فاطمة من أنها كانت فاشلة؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ الحكاية طويلة. هذا كسر لشأنها، لقد كسروا شأنها وأحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها. هؤلاء هم مراجع النجف. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ عودوا إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، 60 حلقة مفصلة من برنامج الكتاب الناطق، ستجدون التفاصيل بالوثائق والحقائق والدقائق الكاملة من كتبهم، من كتب كبار مراجع النجف، حتى من قبل زمان الطوسي، من مراجع بغداد آنذاك. عودوا إلى ذلك البرنامج وستطلعون على التفاصيل والحقائق. فإمام زماننا حين يقول وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، لأنها الأكثر مظلومية، هي أكثر مظلومية في مسألة إمامتها حتى من الحجة ابن الحسن. لم يتحدث أحد عن إمامتها طيلة عصر الغيبة الكبرى. ليس هناك من صوت ملعلع هادر بذكر إمامتها إلا صوت هذا الماسوني كما يصفه السيستانيون والدعوتيون. وقت الحلقة صار طويلا، عندي كلام كثير لكنني سأتركه. وصلنا إلى تذكرة البرنامج، وذكر وذكر وذكر. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم، على مودة أمنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.